إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى مولانا الغريب الشهيد مسلم بن عقيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل ما إن هوى بحفيرة حفرت له أهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحوه تفصيل قتلوا ثم رموه من أعلى البناء. وسيدا ومسلما قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو جديل ربطوا برجليه الحبا ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل. نادى الدعي بن زياد بيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصر للقاع ذب وقطعه كريمه والجسد بالسوق سحبه بالحبل ما بين الملا وفجعت الدي واسف الجسد ذبوه من قصر الإمام ويزيد الأرض الشام راحت له بشق وكان يترجح وانقطعت أخضع وزينب تقلش خبر مسلم يا ضي العين قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجوء مسلم من الكوفة يا نور العين جني أشوف بسوق الغنم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أصالة الدين وبحثنا حول هذا الموضوع يستدعي منا الإجابة حول تساؤلين. التساؤل الأول تساؤل تاريخي، والتساؤل الثاني تساؤل تحليلي. نتعرض للتساؤل الأول ثم ننتقل للتساؤل الثاني. التساؤل الأول: هل أن الأصالة للدين أم أن الأصالة للإلحاد؟ شنو معنى هذا التساؤل؟ معنى هذا التساؤل أن الدين هل هو الحالة الطبيعية عند الإنسان، والإلحاد حالة استثنائية طارئة، أم أن الإلحاد هو الحالة الطبيعية والدين هو الحالة الاستثنائية الطارئة؟ الأصالة هل هي للدين أم هي للإلحاد؟ من نريد نجاوب عن هذا التساؤل، أولا نحتاج إلى بيان الفرق بين الدين والتدين. الدين هو عبارة عن منظومة العقائد والقوانين والأخلاق الوحيانية التي ينبثق عنها نظام متكامل للحياة. تمن تقول دين يعني منظومة، هذه المنظومة قسم منها عقائد، قسم منها قوانين، قسم منها أخلاق، هذه المنظومة ينبثق عنها نظام متكامل للحياة كلها، هذا الدين. التدين شنو؟ التدين مرحلة بعد مرحلة الدين. تدين كاشف عن الدين، تدين معناه الاعتقاد بتلك العقائد الموجودة في تلك المنظومة وتطبيق تلك القوانين الموجودة في تلك المنظومة والتحلي بتلك الأخلاق الموجودة في تلك المنظومة. تدين مرحلة لاحقة، تطبيق القوانين، الاعتقاد بمنظومة العقائد، تحلي بالأخلاق، نعبر عن ذلك بأنه تدين. طيب اللي يقابل الإلحاد شنو؟ اللي يقابل الإلحاد هو التدين مو الدين. دين يقابله تدين، يقابله إلحاد. احنا لما نقول هل أن الأصالة للدين أم أن الأصالة للإلحاد، يعني أن الأصالة هل هي للتدين؟ لو الأصالة لعدم التدين، أصالة للإلحاد، تدين حالة طارئة. طبعا إذا أثبتنا أن الأصالة للتدين يثبت بالضرورة أن الأصالة لما؟ للدين، لأن الدين متقدم على التدين. زين، نرجع إلى التساؤل، أين هي الأصالة؟ هل هي للدين أم هي للإلحاد؟ جواب: أن الأصالة للدين. الدين هو الحالة الطبيعية عند الإنسان، وأما الإلحاد فهو حالة طارئة
استثنائية. شنو الدليل على ذلك؟ نحن نطرح دليلين على أن الدين له الأصالة. الدليل الأول الوثائق التأريخية للأمم والحضارات. شوف أكو عندنا مؤرخ إغريقي، المؤرخ الإغريقي بلوتارك، متولد سنة 42 ميلادية، يعني قبل قرابة 2000 سنة. هذا بلوتارك عنده كلمة مشهورة مهمة، شو يقول؟ طبعا هذا بلوتارك عنده اهتمام بتاريخ الأمم والحضارات، مؤرخ معروف. هذا المؤرخ الأغريقي يقول من الممكن أن نجد مدينة بلا أسوار، ممكن، من الممكن أن نجد مدينة بلا قصور، من الممكن أن نجد مدينة بلا مدارس، من الممكن أن نجد مدينة بلا ملوك. هم مدينة ما فيها ملوك ممكن، ولكن ليس من الممكن أن نجد مدينة بلا معبد. ما أكو عندنا في تاريخ الأمم والحضارات مدينة لا يوجد فيها مكان للعبادة. تاريخ الأمم والحضارات يشهد بأن كل مدينة يوجد فيها مكان للعبادة. وثائق التاريخية للأمم والحضارات تؤكد على أن الأصالة للدين. طيب تقول وين هالوثائق؟ أنا أقف معك عند وثيقة من أهم هذه الوثائق، وهي وثيقة من وثائق الحضارة السومرية. ليش وثائق الحضارة السومرية نعتبرها من أهم الوثائق؟ الحضارة السومرية ترجع إلى الألف، بداية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني روح إلى 6000 سنة إلى الوراء. هذه الوثائق، وثائق الحضارة السومرية، حضارة السومرية أول حضارة بشرية بعد الطوفان، لذلك يقولوا عنها منها يبدأ التاريخ، يبدأ التاريخ من الحضارة السومرية، لذلك وثائقها وثائق مهمة. زين، دي وثائق الحضارة السومرية ترشد إلى أن الدين له الأصالة أم أن الأصالة لغيره؟ الأستاذ فراس السواح في كتابه مغامرة العقل الأولى ينقل وثيقة من الوثائق السومرية المهمة، تقول هذه الوثيقة: إن الإله هو الذي أخرج كل أمر نافع. الإله الذي لا مبدل لكلماته. إنليل، إنليل هذا اسم الإله عندهم. إنليل الذي أنبت الحب والمرعى وأبعد السماء عن الأرض والأرض عن السماء. هذه وثيقة مهمة تدل على أن الحضارة السومرية كانت الحياة الطبيعية عندها حياة التأليه، الاعتقاد بوجود إله، حياة التدين، الاعتقاد بوجود دين. وهكذا عندما تقرأ وثائق الحضارة البابلية، وثائق حضارة الإغريق، وثائق هذه الحضارات تؤكد على أن الأصالة للدين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شهادة أهل الاختصاص. أهل الاختصاص يؤكدون أن الأصالة للدين لا للإلحاد. من أهل الاختصاص اللي يتكلموا يقولوا الأصالة للدين لو الأصالة للإلحاد؟ أهل الاختصاص هم علماء الانثروبولوجيا، أي علماء الإنسان. زين، دول علماء الإنسان شنو دول؟ شنو وظيفتهم؟ يعني شو يسوون؟ شنو تخصصهم؟ علماء الفيزياء نعرف تخصصهم، كيمياء نعرف تخصصهم، رياضي. دول علماء الانثروبولوجيا ما هو تخصصهم؟ دول تخصصهم دراسة ثقافة الإنسان عبر الحضارات. يدرسوا الحضارات حضارة حضارة، أمة أمة، مجتمع مجتمع، ويحللون ثقافة الإنسان عبر الحضارات. زين، دول شو اللي يقولوا؟ دول عندهم دراسات مستوفية مستوعبة. هذه الدراسات تناولت الأقزام، تناولت قبائل الهنود الحمر، تناولت قبائل الأمريكتين، تناولت قبائل أستراليا الجنوبية، تناولت قبائل وسط أفريقيا. هذه الدراسات انتهت بهم إلى أن الدين كان حاضرا في جميع هذه المجتمعات، مو فقط الدين، التوحيد. يقولوا إحنا من نرجع إلى ما يرتبط بهذه الأمم والحضارات نكتشف أن التوحيد كان هو الحالة الطبيعية، والشرك كان حالة ماذا؟ طارئة. دولة أنت ترجع إلى كتاب الإلحاد، مشكلة نفسية للدكتور عمرو شريف، جمع كلمات مجموعة من علماء الإنسان الذين أكدوا على أن الأصالة للدين وليست للإلحاد. بل أكثر من هذا، الكاتب السوري فراس السواح، هذا صاحب كتاب مغامرة العقل الأولى، عنده كتاب اسمه دين الإنسان. في هذا الكتاب، في كتاب دين الإنسان، يتحدث عن عصر الباليوليت. عصر الباليوليت يعني شنو؟ يعني عصر الإنسان الحجري، عصر السحيق في التاريخ البشري. يقول الإنسان الحجري بحسب الشواهد كان مؤلها، كان متدينا، وإن كانت ملامح إلهه غير واضحة. إذن مسألة التدين مسألة ممتدة إلى عصر الإنسان الحجري. منذ ذلك الوقت كان الإنسان متدينا موحدا. إذن لما يطرح هذا التساؤل، هل أن الأصالة للدين أم أن الأصالة للإلحاد؟ نقول الأصالة للدين والإلحاد حالة طارئة، وهذا نؤكد عليه بالدليلين اللذين ذكرناهم. زين، هذا السؤال التاريخي، التساؤل التاريخي. نجي الآن للتساؤل الثاني، وهو التساؤل التحليلي. لماذا اختار الإنسان التدين دون الإلحاد؟ أنت الآن وصلت إلى نتيجة بأن الإنسان على مدى المجتمعات والحضارات والأمم كان إنسانا متدينا. زين، يجينا سؤال مهم، لماذا اختار الإنسان التدين دون الإلحاد؟ ليش اختار التدين ولم يختار أن يكون ملحدا؟ هذا السؤال حير علماء النفس، حير علماء الاجتماع، كل منهم حاول أن يجيب عنه بإجابة، ومع ذلك فإن أجوبتهم لم تستطع حل اللغز. رايح أبين لك أن نظريات علماء النفس، علماء الاجتماع في الإجابة عن هذا السؤال ما استطاعت أن تحل اللغز أبدا. علماء النفس والاجتماع طرحوا 4 نظريات للإجابة عن هذا التساؤل. الإجابة النظرية الأولى نظرية الخوف. شنو يعني نظرية الخوف؟ دول قايلين لما ولد الإنسان وجد مجموعة من الكوارث الطبيعية المخيفة التي تحيط به، زلازل، براكين، فيضانات، هنا الإنسان كان يحتاج إلى أن يجعل لنفسه أمنا نفسيا استقراريا، لأنه كان يشعر بحالة من الخوف، فلكي يحصل الأمن لنفسه، يوفر الأمن لنفسه، شنو سوى؟ اخترع فكرة الإله، فقال هناك قوة عليا، هذه القوة العليا أقوى من هذه الكوارث الطبيعية، وتستطيع هذه القوة العليا أن تحمينا وتمنعنا من الكوارث الطبيعية. إذن الإله إنما هو وليد الخوف، وليد الخوف تولد عند الإنسان فكرة إله قوة عليا قادرة على الحماية. هذه نظرية. النظرية الثانية نظرية الجهل. أصحاب هذه النظرية يقولون الدين إنما هو وليد جهل الإنسان بأسباب الحوادث الطبيعية. الإنسان يولد ويشوف قدامه زلازل، خسوف، كسوف، براكين، وهكذا. الإنسان طبعا عنده حاجة معرفية ملحة، هذه الحاجة المعرفية الملحة تتطلب منه أن يعثر على جواب لماذا هذه الحوادث. طبعا هو ما عنده جواب، فاخترع فكرة الإله، قال أكو قوة عليا هي السبب وراء هذه الظواهر. لذلك دول أصحاب نظرية الجهل يقولوا كلما تقدم الإنسان في العلم وانكشفت له أسباب الحوادث تراجع عن الاعتقاد بوجود إله. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة نظرية التناقض الطبقي، نظرية صراع الطبقات. هذه النظرية تطرحها المدرسة الماركسية. المدرسة الماركسية تقول من أين جاء الدين؟ لماذا الإنسان اختار الدين؟ مدرسة الماركسية تقول المجتمعات طبقتان، طبقة برجوازية غنية وطبقة فقيرة مسحوقة. الطبقة الغنية البرجوازية تحاول أن تتملك وتتملك وتتملك بحيث لا يقف أحد قبالها. زين الطبقة المسحوقة تحاول أن تطالب بحقها، زين شلون الطبقة البرجوازية تكمم أفواه الطبقة المسحوقة، تخلي الفقير يقتنع بفقره وهي تستمر في استثمارها وتملكها. اخترعت فكرة الإله، قالت أكو إله وهذا الإله قدر للفقير أن يكون فقيرا وقدر للغني أن يكون غنيا، من هنا الفقير تصبح عنده قناعة بأنه سيبقى على حاله والغني يستغل الفرصة ويتملك ويتملك ويتملك. إذن الإنسان اختار التدين نتيجة صراع طبقي أوجدته الطبقات البرجوازية في المجتمعات. هذه نظرية ثالثة. النظرية الرابعة هي نظرية الرغبة الطفولية. شنو هاي نظرية الرغبة الطفولية؟ نظرية الرغبة الطفولية التي يطرحها عالم النفس المعروف فرويد. فرويد يقول الدين وليد رغبة طفولية. شلون؟ يقول مو هذا الإنسان من يولد وشوف الأخطار حوله يحتاج إلى حماية. من الذي يوفر له الحماية؟ الطفل يرى أن الأم هي التي تستطيع أن توفر له الحماية، لذلك يتعلق بأمه لأنه يرى أن الأم هي التي توفر له الحماية. لكن هذا الطفل ينمو، إذا نما يشوف أن الأم لا تستطيع أن تحميه عن جميع الأخطار، هناك من هو أقدر منها وأقوى منها وهو الأب، لذلك يتعلق بالأب في مرحلة لاحقة. ثم ينمو يشوف حتى الأب ما عنده قدرة على حماية من كل الأخطار، فمن الذي يحميه؟ اخترع فكرة الإله أن الإله هو القادر على حمايته، اخترعها برغبة طفولية. زين هاي النظريات كلها التي يطرحها علماء النفس والاجتماع لا تستطيع أن تحل اللغز أبدا، لا تستطيع أن تجيب التساؤل لماذا اختار الإنسان التدين دون الإلحاد. ليش ما تستطيع؟ خل أبين لك. شوف أولا هاي النظريات كلها مجرد فرضيات لا دليل عليها أبدا، لكن بغض النظر عن ذلك شوفوا إخواني إحنا عندنا قاعدة عقلية، خلوا بالكم معي، هذه القاعدة العقلية من خلالها نستطيع أن نحاكم هذه النظريات. شنو القاعدة العقلية؟ قاعدة العقلية أن المعلول عدم عند عدم علته. شنو يعني المعلول عدم عند عدم علته؟ انت الآن عندك نار، النار علة للإحراق، صحيح لو لا؟ إذن عندك علة ومعلول، العلة هي ماذا؟ ها؟ شو ليش ساكتي؟ العلة هي النار، طيب المعلول ما هو؟ الإحراق. لو انطفأت النار هل يمكن أن يتحقق الإحراق؟ محال. هذا معنى أن المعلول عدم عند عدم شنو؟ علته. إذا لم توجد علة المعلول يستحيل ماذا؟ أن يوجد المعلول، معلول عدم عند عدم علته. طيب هاي القاعدة العقلية نجي ناخذها، نجي إلى علماء النفس والاجتماع نقول لهم أنتم اللي طرحتوا أن التدين وليد الخوف، يعني عدنا علة وعدنا شنو؟ معلول. العلة هي الخوف، المعلول هو ماذا؟ دين، تدين. اللي طرحوا نظرية الجهل يقولوا علة التدين هي ماذا؟ الجهل، والدين ماذا؟ معلول. وهكذا بمقتضى القاعدة العقلية إذا انتفت العلة لابد أن ينتفي المعلول. يعني إذا انتفى الخوف يبقى الدين أو ينتفي؟ ينتفي لأنه معلول وعلته قد انتفت. إذا انتفى الجهل يبقى الدين أو يختفي؟ يختفي لأن علته قد ذهبت. زين نجي نقول الدين عند العلماء موجود أو هو عند الجهال موجود فقط؟ عند الخائفين فقط أو عند الآمنين؟ عند الجميع. إذن فليس علته الخوف، لو كانت علته الخوف لما كان موجودا عند الآمنين، وليست علته الجهل، إذ لو كانت علته الجهل لم يكن موجودا عند العلماء. بينما نحن نجد الدين حاضرا عند الآمنين، عند العلماء نجد الدين حاضرا عند الأغنياء وعند الفقراء، نجد الدين حاضرا عند جميع الطبقات. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه النظريات كلها لا تصلح للتعليل. ليش اختار الإنسان التدين؟ هذه النظريات لا تجيب التساؤل، لا تحل اللغز. لأنه لو كان الإنسان قد اختار التدين لأجل خوف لما وجد التدين عند الآمن، لو اختاره لأجل جهل لما وجد عند العالم، والحال أن الدين موجود عند الجميع. إذن هذه النظريات كلها ساقطة. إذن ما الذي يحل اللغز؟ لماذا اختار الإنسان التدين ولم يختار الإلحاد؟ ليش؟ لماذا؟ حل هذا اللغز بما توصل إليه علماء البيولوجيا المعاصرون. علماء البيولوجيا طبعا الذين اهتموا بهذا الجانب توصلوا إلى أن الإنسان بحسب تكوينه وبحسب خلقته توجد عنده جينات، هذه الجينات تحمل شعورا دينيا توجهه نحو الدين. انت سامع مني في السنة الماضية عن عالم الجينات الأمريكي دين هامر. دين هامر سنة 204 سنة 2004 عفوا أو 2005 ميلادي طبع كتابا أسماه الجين الإلهي. شنو هذا الجين الإلهي؟ جين الإلهي، كتاب الجين الإلهي عبارة عن مجموعة دراسات جينية بيولوجية توصل من خلالها هذا العالم إلى أن الإنسان توجد عنده جينات
توجهه نحو الدين.
إذا كان عند الإنسان جينات توجهه نحو الدين حينئذ ينحل اللغز. نفهم لماذا الإنسان يختار بطبيعته الدين دون الإلحاد، لأن لديه جينات توجهه وتبث عنده الشعور الديني. زين، هذا اللي اكتشفوه علماء البيولوجيا، يعني شنو بالنسبة لنا نحن؟ احنا نقول هذا هو ما غرسه الإسلام من بداية الأمر. شو يقول القرآن؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. شنو؟ فطرة الله. دين القرآن يعبر عنه فطرة. فطرة يعني موجود بحسب الخلق والصنعة والتكوين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم لا تبديل، عفوا لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين أمر فطري. على ضوء هذه الرؤية القرآنية وهي فطرية الدين ينحل اللغز، يحصل الجواب عن التساؤل، لماذا اختار الإنسان التدين دون الإلحاد رغم اختلاف المجتمعات الحضارات الأمم؟ لأن الدين أمر فطري عنده. وهذه قضية فطرية الدين إخواني تجيبنا عن تساؤلين مهمة. التساؤل الأول هو الذي ذكرنا، لماذا اختار الإنسان التدين دون الإلحاد؟ التساؤل الثاني، ما هو سر خلود الدين؟ ما هو سر استمرار الدين؟ أنت الآن سائل نفسك هذا السؤال يوم من الأيام، ليش الدين من عصر الإنسان الحجري يمر عبر القارات والحضارات والمجتمعات إلى يوم الناس هذا؟ ما هو سر خلود الدين؟ ما هو سر ديمومة الدين؟ جواب عن ذلك هو أن الظواهر الاجتماعية التي يعيشها الإنسان، هذه الظواهر تخلد في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تكون الظاهرة الاجتماعية حالة إنسانية، حالة ثانية أن تكون الظاهرة الاجتماعية مشبعة لحالة إنسانية. خل أوضح لك. الآن من الظواهر الاجتماعية في حياة الإنسان الأمومة. الأمومة ظاهرة ماذا؟ اجتماعية. هذه الظاهرة هي نفسها حاجة شنو؟ إنسانية. أيضا من الظواهر الاجتماعية الزواج. زواج ظاهرة اجتماعية، لكن الزواج مو هو حاجة إنسانية، وإنما هو ماذا؟ يشبع حاجة إنسانية. الزواج له خلود، كل المجتمعات فيها زواج. أيضا الأمومة لها ماذا؟ خلود، موجودة في كل المجتمعات لأنها حاجة إنسانية. إذن الظاهرة الاجتماعية التي تخلد وتستمر إما أن تكون حاجة إنسانية وإما أن تشبع حاجة إنسانية. من هنا نفهم سر خلود الدين. الدين من ناحية هو حاجة ماذا؟ إنسانية، لأننا قد أثبتنا بأن الدين موجود بحسب فطرة الإنسان وتكوين الإنسان، أصلا ضمن جينات الإنسان كما توصل إليه العلماء المعاصرون، إذن هو حاجة إنسانية، وأيضا هو يشبع حاجة إنسانية. ليش؟ لأن الإنسان مدني بطبعه، إذا كان مدني بطبعه إذن يحتاج إلى قانون ينظم حياته، فمن الذي يشبع حاجته إلى القانون؟ دين. لذلك الدين كما هو حاجة إنسانية يشبع حاجة إنسانية، وهذا هو سر خلود الدين وديمومة الدين. فإذا الدين خالد مستمر، وكل ما يرتبط بالدين أيضا له الخلود والاستمرار. فليش نهضة الحسين خالدة إلى يوم الناس هذا؟ أصلا أنت لما تفكر في القضية شوف أن القضية على خلاف الموازين الطبيعية، هذه فئة قليلة، فئة القليلة ترصدت لها الحكومات طواغيت قوى الكفر من أجل إبادتها، ومع ذلك هذه الفئة القليلة ملأت الأرض شرقا وغربا صن خلاف الموازين. سيدة زينب تحدثت عن ذلك من بداية الأمر، قالت وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يعفو أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. شوف هش تقول، شنو هذا الوثوق؟ وليجتهدن، استخدم لام التأكيد، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. استشرفت الغيب صلوات الله وسلامه عليها ونطقت بأن قضية الحسين قضية خالدة رغم آناف الطواغيت وأشياع الضلالة والنواصب، ومهما بذلوا من الجهود في سبيل محوها وطمسها خلدت وخلد رموزها. ومنهم صاحب هذه الليلة سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل، وأين مثل مسلم؟ وأين مثل مسلم؟ ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي وعلى رواية والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وراح مسلم إلى الكوفة يمثل الحسين. تدري شنو يعني يمثل الحسين؟ يمثل الحسين. هذا الممثل وصل إلى الكوفة ومثل الحسين خير تمثيل، وبايعت الكوفة الحسين. ولكن ما أسرع أن وصلها ابن زياد وأعمل الحيلة والخديعة والمكر والترهيب والتخويف وقلب الكوفة رأسا على عقب. وتالي مسلم يطلع من المسجد يصل إلى باب كندة، يريد رجلا يدله على قارعة الطريق، لم يجد أحد. والكوفة آنذاك كانت مدينة كبيرة، سككها متداخلة، كثيرة الطرق، كثيرة الأزقة، والليل قد ألقى بظلامه عليه، وحشة وليل وغربة، شو يسوي هذا الغريب؟ صار يخرج من سكة إلى أخرى ومن طريق إلى آخر، إلى أن أمضه الجوع والعطش، لمح امرأة واقفة على باب بيتها، أقبل إليها، سلم عليها: أمت الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟ فإني عطشان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك أيها الغريب العطشان، إن ابن عمك مسلم آثر إلا أن يواسيك في الغربة والعطش، مثل ما أنت غريب عطشان، أيضا ابن عمك الغريب غريب وعطشان. جابت للماء، شرب الماء، أدخلت القربة، رجعت وإذا الغريب لا زال جالسا على باب الدار. لكن لا تسألني عاد شلون كان جالس، أخاف أقول لك وينكسر قلبك. جالس مخلي راسه بين ركبتي، قالت إلى المرأة؟ قالت له: قم واذهب إلى أهلك. أهلي؟ سكت عنها، لم يجبها، لم يجبها. شافت ساكت، قالت: بلكت ما سامع كلامها. قالت: أيها الغريب، قم وانصرف إلى أهلك. سكت عنها، لم يجبها، ما أدري الآن تتحمل لولاها. قالت له: أرى عليك آثار الجلالة، أنت مبين مو رجل عادي، أرى عليك آثار الجلالة، أما علمت أنه لا يصح لك الجلوس على باب دار؟ الله يا مسلم، ما صنع بك الزمان، ما صنع بك الزمان. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب. حق مسلم عليك أكثر من هذا. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب. الله يرحمك يا ملا عطية، والله عندك كلمة قاسية أنا ما أقدر أقولها، ما أقدر أقولها. قالت: شربت الماء، أقولها عيب وعلى مثلك وقفت ببيوت لجنة. شقد كلمة قاسية من ملا عطية. قالت: شربت الماء لا توقف على الماء، عيب على مثلك وقفت ببيوت، كنك جليل وشافتك يا شهم، ايه روح الهلك القمر غرب والنجم ده.
قالت هلك في وين.
مرحبا مرحبا.
قالت هلك في وين. وعنها انطردنا والدهار جاير على عمي علي ومسلم. انا اللي يذكر عمي علي ومسلم. انا اللي ومسيت وحدي في بلدكم ما لينصى.
انت مولاي مسلم؟ قال انا الغريب في دياركم، انا الذي خذلني رجالكم. على الرحب وسع سيدي ومولاي، أدخلته دارها، صارت تكثر الدخول والخروج عليه. أقبل ولدها، كان من عيون ابن زياد، لما رآها تكثر الدخول والخروج سألها، لم تخبره، ألح عليها، قالت ولدي إننا هذه الليلة نستضيف مولانا الغريب. حسنا صنعت يا أماه، ما إن أصبح الصباح إلا واللعين عند قصر الإمارة يبشر ابن زياد بأن مسلما في دارهم. انتهى مسلم من صلاته، عقب بتعقيباته، انتهى من التعقيبات، وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول. وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة ضعيفة وله الدوى قلبي لفت قلبي شان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل يا علي يا علي. قالها يا طاعة اليوم ما بوصيت جانب هالبلد طب ويتا قولي ترى مسلم واجرج على الله والنبي سيد الكون. اقول اقول اجيكم يا طاعة مخدر جيكم يا طاعة مخدر حيدر علىكم كني اراه بهالسكات بيتان هدو. اعذروني اعذروني. حسر على هزات وراس حسين وحسين خرج الى القوم حمل عليهم حفروا له حفيرا فبينما هو يقاتلهم واذا به قد وقع في الحفيرة. ومسلما احتوشوه اقبل احدهم شاهرا سيفه وضرب مولانا على وجهه. يا الله سالت الدماء على وجهه
أوثقوه حبالا، أخرجوه إلى قصر ابن زياد، لم يسلم، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول يا ابن حمران، اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه. يا الله، صعدوا به يهلل الله ويسبحه، نادى دعني أصلي ركعتين، أمهله يصلي، ما إن أتم صلاته وإذا باللعير قد فتح باعه، شهر سيفه وضرب مولانا على أين الصارخون ومسلما وسيدا، رموا بجسده من أعلى القصر، المعذرة شيعة، فدخلت عظامه في بعضها البعض، الناس متحيرون، وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكوفة. ووصل خبره إلى الحسين، فنادى الحسين: أخي زينب، علي بابنته حميدة. جاءوا بحميدة وكان لها من العمر قرابة 4 سنوات، أخذها أبو عبد الله وضعها في حجرة، صار يمسح على رأسه. رفعت الطفل رأسها، قالت: خال أبا عبد الله، هل قتل والدي مسلم؟ قال: لم تقولين ذلك بني؟ قالت: لأنني لا أراك تمسح إلا على رؤوس اليتامى، إذن أنا قد أصبحت يتيما. قال لها: بني، أنا أبوك. أقبلت إليها سكينة، احتضنتها: أبونا أبوك، أخواتي أخواتك. تقول الرواية ما درت تتحمل لولا، وإذا بالحسين يحرك شفته. زينب زينب يم الحسين، وتسمع همس الحسين. زينب أصغت لما قاله أبو عبد الله. شي يقول الحسين: بني سكين، لك يوم أعظم من هذا اليوم. عجيب، أبو علي، أكو يوم لسكين أعظم من هذا اليوم؟ إيه، أكو يوم أعظم. متى؟ عندما رأت جسد الحسين على التراب. أقبلت إلى جسد أبيها، وجدته بلا راس، بلا كفين. احتضنت الجسد إلى صدرها، أقبلوا يريدون أن يرفعوها من جسد أبي عبد الله، ما استطاعوا. فأقبل شمر الضبابي: أينها؟ قيل: إنها على جسد الحسين. فأقبل إليها المعذرة شيعة، رفسها برجله، أخذ الصوت، صار يضربها على رأسها وعلى ظهرها وهي تنادي حسن. تقول: برضاك برضاك لو غصب عليك، برضاك لو غصب عليك ضربني الشمر وانا حواله، حوالك حوالك معذور يا الحزة ورد، اي والله معذور يا الحزة يا الحزة ورد، ايسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسهم،